إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، علاقة وطيدة بين الاعتقاد والأخلاق. من حسنت عقيدته حسن خلقه، ومن فسدت عقيدته فسد خلقه. هذه قاعدة لا بد أن نؤمن بها إيمانا جازما. علاقة بين صلاح العقيدة وحسن الخلق، وبين فساد العقيدة وبين سوء الخلق. أقول هذا لأنها قاعدة تغليبية، هذا هو الغالب، أن من صلحت عقيدته صلح خلقه. هذه الجزئية جزئية غالبة وكاملة وتامة، ومن فسدت عقيدته فسد خلقه، هذه تقريبية. ربما نجد نصرانيا حسن الخلق، أو أن نجد مشركا حسن الخلق. كان المشركون في الجاهلية عندهم أخلاق فاضلة، كالنبل والمروءة والصدق والوفاء والنجدة إلى غير ذلك من هذه الأخلاق الفاضلة، وهم كانوا على الشرك. فيمكن أن نتصور من فسدت عقيدته وحسن خلقه، لكن أن نتصور رجلا صحيح العقيدة فاسد الخلق، لا. فإن فساد الخلق يدل على فساد العقيدة، فساد الخلق يدل على فساد العقيدة. ولذلك عندما تقرأ قصار السور في القرآن، ولماذا قصار السور؟ لأنها جميعا مكية، قصار السور كلها مكية إلا النذر اليسير، ومكية لأنها تناسب هذا السياق. المشركون يحبون جزالة اللفظ وسرعة الإيقاع، المشركون يعجبون بالفخامة والجزالة في اللغة، وهذا كله موجود في هذه السور القصار. كما أن السور القصار عالجت مواضيع العقيدة، مواضيع التوحيد والبعث والنشور ومناقشة الموت وغير ذلك، هذه السور ناقشت هذه القضايا. ولكن العجيب أن تجد سورة من هذه السور تتكلم عن ملمح أخلاقي، وهذا الملمح ربما لا يلتفت إليه. هذا الملمح هو الهمز واللمز، الهمز واللمز. إذا نظرت في حياة الناس ستجد أن الناس لا يبالون بالهمز ولا باللمز. وأصل الهمز واللمز في اللغة الدفع والضرب. الهمز هو الدفع وهو الضرب، همزه أي دفعه وضربه، ولمزه دفعه وضربه، فالاثنان بمعنى واحد. فإذا كان الاثنان بمعنى واحد في اللغة فلماذا ذكرهما الله تعالى تلوا؟ لماذا أتبع الله تعالى اللمز بالهمز؟ هناك أقوال كثيرة لأهل العلم. من هذه الأقوال أن الهمز يكون بالظاهر واللمز يكون بالباطن، ومنهم من خالف. فالهمز واللمز أحدهما بالظاهر والثاني بالباطن. فالذي يذكر عيوب الآخر في الظاهر ويفتش ذلك بالظاهر، والثاني الذي يجعل هذا بين الناس سرا ولا يظهر هذا العيب، كلاهما هامز والثاني لامز. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد الذين يمشون بين الناس بالنميمة، والنميمة تزيين الكذب وزخرفته ليقبله الناس. إن الإنسان يزخرف الكذب ويزين الكذب ويحسن الكذب ليخدع الناس به ليكون حقا يقبله الناس ويتناقله الناس، كما هو في المثال المشهور كذبة إبريل، يقول لك شيئا محكما أنت تصدقه ثم بعد ذلك تفاجأ أنه كذب. كذبة إبريل ليست نميمة، وإنما هذا مثال لمن أراد أن يزخرف الكذب ويحسنه. ولكن في النميمة يزخرف الكذب ويحسنه من أجل غرض فاسد، هذا الغرض الفاسد إما أن يحط من إنسان، وإما أن يفسد العلاقة بين متحابين، وإما أنه يريد الإفساد بين الناس بأي صورة كانت. فمن اتخذ الكذب وسيلة لإيقاع الفساد بين المسلمين، سواء كان هذا الفساد مع فرد أو اثنين أو جماعة، كان ذلك نماما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. هذا النمام لن يدخل الجنة، لا سيما إن استباح هذه النميمة وجعلها حلالا مباحا لا شيء فيها ولا شيء، فهذا متوعد بالحرمان. وعند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: شرار الخلق عند الله تعالى المشاؤون بين الناس بالنميمة، المشاؤون بين الناس بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، المفسدون بين الأحبة، الطاعنون في البراء بالعيب، الطاعنون في البراء بالعيب. هؤلاء شرار الخلق عند الله عز وجل. رجل بريء ينتقص منه ليجعله ملوثا بين الناس، ورجل يحب آخر فيأكل الحقد كبده، كيف يجد اثنين متحابين يدب بينهما عقاربة فلا يهدأ له حال ولا يقر له بال حتى يجدهما متنافرين متخاصمين؟ أولئك شرار الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. الهماز اللماز توعدهما ربنا عز وجل فقال ويل لكل همزة لمزة. الويل في التأويلين المشهورين واد في جهنم أو الهلاك والثبور والخسارة. ثم قال لكل، اللم هنا للاستحقاق أي الخسارة والهلاك والثبور والوعيد. حقيق بمن؟ كل، لفظ من ألفاظ العموم. همزة اللمزة، فكل من وقع في مسلم ظاهرا أو باطنا فله نصيب من هذا الوعيد. لابد للمسلم أن يقر عينا وأن يهدأ بالا وأن ينشغل بما ينفعه لا أن يكون خصيصا بذكر فلان أو علان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن تتبع العورات، نهانا عن تتبع العورات، لأن تتبع العورات يدل على فساد الباطن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا من لم يدخل الإيمان قلبه وأسلم بلسانه لا تتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم فتشه الله الأصل في المسلمين أن نحسن بهم الظن، وأن نستر عيوبهم، وأن ننشر فضائلهم. هذا هو الأصل. الأصل أن المسلمين أمة حميدة شريفة. فإذا أردت أن تتكلم عن أحد من المسلمين فاذكر محامده وانشر فضائله ليزداد الحب بين هذه الأمة، ما لم يقارف بدعة أو يأتي بشرك فإذا كان مقصرا في جانب أو متواعكا في ناحية أو مترديا في أمر سوء فعليك أن تنصحه بالتي هي أحسن لا بالتي أسوأ. وإياك ثم إياك أن تكون من جملة الهامزين اللامزين. فويل لكل همزة لمزة. المجالس ربما تعقد لمعرفة حال فلان، فهذا يأتي بخبر، وهذا يأتي بقصة، وهذا يأتي بحكاية، والمقصود من هذا المجلس أن نتتبع عورة ذلك المسلم. هذا لا يجوز. ويل لكل همزة لمزة. أما إذا كان المقصود أن نجمع إثاره لنحسن نصيحته فلا ضير في ذلك. لو أن إنسانا في وسط المسلمين هو في الظاهر مستور، ولكن أبى الله إلا أن يوقع منه بعض الهنات، فجمع الناس هذه الأشياء ليجعلوا منها أمرا عاما وشيئا كليا يمكن أن ينصحوه به، فلا ضير في ذلك الأمر. أما إذا كان المقصود الحط منه والازدراء وأن يأخذ سبع العيب منه مأخذة، فويل لكل همزة لمزة. هذه السورة قيل نزلت في الأسود ابن شريق، رجل من المشركين، رجل عياب يذكر الناس بالسوء مقبلا ومدبرا ظاهرا وباطنا. وقيل نزلت في أمية ابن خلف، وقيل نزلت في الوليد ابن المغيرة. هذه أقوال، وكل هذه الأقوال لا يثبت قول منها بالإسناد الصحيح. أيما كانت هذه الآية في نزولها، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. دائما نريد أن نأخذ العبرة، نزلت في فلان أو علان، هذا الأمر لا يضير كثيرا، ولكن انظر إلى هذا الجانب الأخلاق، الهمز واللمز، ويصدر ربنا عز وجل السورة تفحيشا وتبشيعا لهذا الخلق الذميم الذي يفسد العلائق ويقطع الأواصر ويحيل المحبة بغضا وفركا وعداوة وشنآنا. ويل لكل همزة لمزة. ثم عدد ربنا عز وجل بعض الصور التي هي في هذا الرجل الموصوف بهذا الذم المنعوت بهذا النعت أيا كان اسمه، الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده. المال هنا للتنكير، والتنكير في سياق الإثبات يدل على ماذا؟ على التعدد، والتعدد يدل على الكثرة. إذن آتاه الله تعالى مالا عريضا منوعا، آتاه الله تعالى مالا عريضا منوعا، بخلاف أصحاب الأموال. أصحاب الأموال غالبا يتكسبون من مال واحد، هذا مقاول وهذا فلاح وهذا يتاجر في الثياب وهذا يتاجر في البهائم وهذا يتاجر في الحديد وهذا يتاجر في الأسمنت وهذا يبيع السلاح، سبحان الملك. فالمال له مورد واحد، ولذلك الرجل الذي يريد أن يتكسب لا يتغير في مهنته، لا يتغير في مهنته. لماذا؟ لأنه يتكسب من مهنته أفضل من غيره. لو عمل في التجارة 5 سنوات ثم تركها ليعمل في الزراعة 2 سنين ثم تركه ليعمل في التدريس 1 سنة لن يحصل مالا. فالمال عند أصحاب الأموال لا يتأتى إلا بالامتهان، يفضل مقاول 50 سنة يبقى رجل مشهور وتأتي إليه الأموال، عنده أرض يفلح فيها 50 سنة يكون مشهورا بذلك. أما صاحبنا فإن الله تعالى عدد له طرق الأموال، عنده أموال من طرق كثيرة جدا، سبحان الملك. جمع بإذن الله عز وجل مالا وعدده. كلمة عدده فيها معنى الفخر، يبقى جمع مالا وهذا المال كثير متعدد متنوع، فهو يعيش في رزق وافر. فبدلا من أن يشكر نعمة الله تعالى في هذا المال ويؤدي الحق الواجب والمستحب في هذا المال، وأن يزيد في ذلك شكرا بأن يهادي وأن يعطي وأن يكافئ وأن يمنح وأن يتكرم وأن يجود، هذه كلها حقوق في الأموال، حقوق في الأموال. فصاحب المال العريض يخرج زكاته ويخرج المستحب من هذا المال، وإخراج المستحب من المال أصعب بكثير من إخراج الزكاة. رجل يبقى عنده 1 مليار دولار يخرج زكاة ماله لا عيب لا ضير، ولكن أن يخرج دولارا واحدا صدقة هذا أمر يكون عليه شاق، لأنه قد أدى زكاة ماله. ويستدل بالصحيح: من أدى زكاة ماله فليس بكنز، كل مال أدي زكاته فليس بكنز، وعليه بوب الإمام البخاري. أما الإنفاق المستحب الرغيبة والفضيلة والنفل والمقام العالي فإن صاحب المال لا يلتفت إليه. هذا المذكور في هذه السورة بدلا من أن يكافئ تعدد النعم وكثرة النعم بالشكر والعرفان، كافى ذلك بماذا؟ بماذا؟ بالكبر. فقال ربنا عز وجل وعدده، أي ذكر نعمه على وجه الخيلاء والفخر. فأنا عندي مثلا كام سيارة، وعندي كام بيت، وعندي كذا وعندي كذا. وهذا كان شأن أهل الجاهلية، أنهم كانوا يجلسون للتفاخر بالأحساب والأنساب والمناقب ويعددون هذه الأشياء. أنا عندي 15 راس ماشية، وعندي 10 فدادين، وعندي كذا والآخر، وأنا عندي كذا وكذا. ويأتي الحكم فيكتب هذه الأشياء، وفي النهاية يحكم أن هذا أفضل من هذا، وأن هذا أسود من هذا، وأن هذا أعلى مقاما من هذا، فيسير ذكره بين الناس. فتعداد النعم ليس على وجه الشكر والاعتراف بمن أنعم عليه، وإنما على وجه الكبر والخيلاء. وهذه آفة تصيب كثيرا أهل الدنيا، العجب والكبر، العجب والكبر. نسأل الله تعالى العافية. إذن هذا جانب أخلاقي آخر. من ابتلاه الله عز وجل بالغنى فلا بد أن يؤدي نعمة الله تعالى، وأن يقوم بحق الله عز وجل، وإياه أن يقع في براثن الرياء والعجب والكبر، فإنها لصيقة بالسيادة والغنى، لصيقة بالسيادة والغنى. ثم إن هذا الذي رزقه الله تعالى بالسعة في الأقوات والأرزاق، وأمد الله تعالى له في العمر، وهو لم يتقلب في الفقر ولم يرى الشظف من العيش، عندما رأى عمره المديد ونعمة الله تعالى عليه السابغة، ظن أن هذا المال سيكون باقيا له، وأن هذا المال الصامت والناطق لن يفني أبدا، بل إنه سيخلده ويبقيه إلى ذريته وورثته. مسألة في غاية الأهمية. الناس يظنون أنهم عندما يخلفون لأولادهم الأموال والثروات أنهم قد أدوا حق الأبوة على الأولاد. دي قضية خطيرة جدا، أنه عندما يخلف لأولاده الشقق والأرصدة والأعمال التي يعمل بها، يقول الحمد لله قد أديت حقي على ولدي، شقة يتزوج فيها، وعدة شقق، وعدة شقق للأحفاد، ورصيد بنكي كبير جدا يستطيع أولادي وأحفادي أن يرتعوا فيه، وشركة كبيرة وضخمة يعملون فيها. يظن أن هذا المال يكون خالدا في ذريته، ويكون بذلك قد أدى حقه على أولاده. ومن أدراك، ومن أدراك، فمن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. أنت الذي جمعت المال فعرفت حقه وقيمته، أما ولدك فإن المال أتاه من سهل. الولد إذا لم يكن نبيلا دينا فإنه يكون نقمة على مال أبيه. الولد إذا لم يكن نبيلا، قلت نبيلا، نبيلا دينا، فإنه يكون نقمة على مال أبيه. إيه اللي يحصل؟ ممكن يدخل في سكة المخدرات، ممكن يدخل في سكة النساء، ممكن يدخل في سكة النصب، سكك للشيطان كثيرة، وكل طريق من هذه الطرق يؤدي إلى الخسارة والهلاك المبير والعياذ بالله، كل طريق من هذه الطرق. فلو تركت له مال قارون لسلطه الله عليه ولأنفقه في معصية الله عز وجل. وبالتالي لا ينبغي أن يكون وكد الأب أن يورث لولده مالا، ولكن ليكن من وجد الأب أن يدخر لنفسه حسنة عند الله. الأب لابد أن يزيد رصيده عند الله عز وجل. المال الذي ستخلفه لن ينفعك بشيء، لكن عندما تبني مسجدا، تبني مستشفى، تبني مركزا لغسيل الكلوي، تعين فقيرا، تزوج شابا، تزوج فتاة، تعين عائلا، وتنفق مالك في هذه الوجوه، فإن الله تعالى يعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك، لأنك توسع على عباد الله، والله تعالى يحب من وسع على عباده، لأن الله تعالى رحيم بعباده. فإذا فعلت ذلك كثر الله لك مالك وبارك لك في مالك، وهيأ لك من ولدك من يحافظ على من بقي من مالك. والله إني أعلم ناسا كانوا سراتا وسع لهم في الأرزاق توسعة لم أر مثلها قط، وبعد 20 سنة عندما نزلت هذا المكان لأسأل عن ذلك الشخص، قالوا إنه صار فقيرا معدما، سلط الله عليه أولاده فبددوا ماله وأباعوه أرضه وعقاره، وانقلب من العز والغنى إلى الفقر المدقع. سبحان الله، المال والغنى عرض كالصحة عرض، ليس هناك صحيح إلى أن يموت، وكذلك كما أن الصحة تسلب وتعطى بأمر الله عز وجل، فإن الغنى يعطى ويسلب أيضا بأمر الله. فإذا آتاك الله تعالى مالا أوسعة فإياك ثم إياك أن تكون عبدا لهذا المال، إياك أن تكون كصاحب هذه السورة الذي آتاه الله تعالى مالا عريضا فلم يشكر نعم الله تعالى عليه، بل عدد ماله فخرا وكبرا. أيحسب أن ماله أخلده؟ لن يخلد ذلك المال، ولن يبقى ذلك المال، سينقطع هذا المال لا محالة. نحن نسير أمام قصور عالية، قصر الشناوي باشا، وقصر فلان، وقصر علان، عندما تسير في القرى والأرياف عزبة فلان وعزبة علان، أين هؤلاء الناس؟ أين هؤلاء الناس؟ أحد الإخوة، لن أذكر من هو، جده كان باشا، وكانت عندهم عزب وإقطاعيات، سبحان الملك. هذا الأخ الآن يعيش في شقة صغيرة من المساكن الشعبية، سبحان الملك. أين المال؟ وأين الغنى؟ وأين الجاه؟ وأين وأين؟ لا تعمل لأولادك ولا لأحفادك، أنت لا تدري، ولكن زود رصيدك عند الله تعالى بالحسنات. وليس معنى ذلك أن تبدل مالك، ولكن اترك الدين في أولادك، ولا بأس أن تتركهم أغنياء. نريد أن نجعل هناك تعديلا للتصور، نحن نجعل الدين في رقم 10 ونجعل المال رقم 1. اجعل الدين في ولدك رقم 1، واجعل المال والغنى في ولدك رقم 2. اجعل الدين رقم 1. إياك أن تبخل بشيء يرفع درجتك عند الله عز وجل. ولذلك هذا الرجل الذي أوتي حظا من سوء الخلق، وأوتي حظا من النكارة لنعم الله عز وجل، وظن أن هذا الغنى الواسع سيخلد له ولأولاده، قال الله عز وجل: كلا كلا. هذا التصور وهذا الفهم وهذه النظرية فاسدة غير صحيحة، أفسد ربنا عز وجل هذا الكلام بقوله سبحانه: كلا. ولكن ما الذي سيحدث له يوم القيامة؟ لينبذن في الحطمة. سبحان الله، تأمل هذه الجملة اليسيرة. اللام هنا هي الموطئة للقسم، فكأن الله تعالى يقسم أنه ينبذه في الحطمة. سبحان الله، لماذا أقسم الله عز وجل؟ ولماذا غضب الله عز وجل على هذا الرجل؟ ليس المعين، ولكن هذا الرجل الموصوب بهذه الأوصاف، هذا القسم، لماذا أقسمه ربنا عز وجل؟ لأن هذا الرجل لم يقابل الإحسان بالإحسان، وإنما قابل الإحسان بالنكران. مسألة طبيعية، ولله تعالى المثل الأعلى. إذا أحسنت إلى شخص فوجدته يسيء إليك، ما الذي تصنع؟ ستغضب منه. فالله تبارك وتعالى أعطاه عمرا مديدا ومالا عريضا وذرية كثيرة، ومد له من أسباب العيش الناعم والرزق الوارف، ولكنه كافأ ذلك بالنكران والكبر. فقال الله عز وجل: كلا لينبذن. وانظر إلى نون التوكيد الثقيلة التي تناسب القسم، ليدلك على بشاعة ما فعل هذا الرجل. لينبذن، والنبذ هو الطرح الشديد، الدفع الشديد، وهذا لا يكون من أمر مستوي، وإنما يكون من عال لأسفل. فالدفع من عال لأسفل بشدة وبقوة، هذا نبذ، هذا نبذ. لينبذن في الحطمة. الحطمة هنا هي نار جهنم، وسميت بذلك لأنها تحطم العظام والجنبات والأجساد، فمن سقط فيها تحطم جسده، وتقطعت أحشاؤه، وتخالفت أعضاؤه، فسميت حطمة، ولأنها تحت. قال ربنا عز وجل: لينبذن، ولأنه يقع فيها، قال فيه، فهي في الحقيقة كالظرف الذي يحتوي على المظروف، كالإناء الذي يحوي الماء، كالإناء الذي يحوي الماء، فالماء لا يخرج من الإناء. كذلك النار كالبئر الواسعة العريضة، من سقط فيها لا يخرج إلا بأمر الله، وهم أرباب الشفاعة الجهنميون الذين يخرجون بشفاعة الشفعاء، ثم بشفاعة الملائكة، ثم بشفاعة رب العالمين. أما أهل النار المخلدون، نعوذ بالله منهم وأن نكون منهم، فهؤلاء لهم شأن آخر. لينبذن في الحطمة. ثم قال ربنا عز وجل: وما أدراك ما الحطمة. بشع، شديدة، أمر مهين، كرب، كرب شديد، وريح كريه، مقامع من حديد، سلاسل وضرب وصراخ وعويل. وإذا أرادوا أن يستغيثوا أغيثوا بماء إذا قرب من وجوههم سالت الوجوه وتقطعت الأجساد. سبحان الملك. وما أدراك ما الحطمة، ليس هذا تكرارا مطلقا، ولكن هذا للدلالة على التأكيد واستبشاع ما سيكون. ثم قال ربنا عز وجل: نار الله الموقدة. نار الله الموقدة، جهنم نار، نار، وهذه النار موقدة. من أوقدها؟ أوقدت بأمر الله عز وجل. ولكن هذه النار لا تهدأ ولا تنطفئ، بل تزداد سعارا. ولو جمعت الآيات في النار ستجد أن هذه النار تمشي وترى وتتكلم، تمشي وترى وتتكلم وتدرك سبحان الله. إذا جمعت النصوص في النار هذا الأمر يحتاج إلى بحث لطيف. الآيات الواردة أو النصوص الواردة في النار إذا جمعتها تجد أنها تتحرك وأنها تمشي وأنها ترى وأنها تتكلم وأن لها إدراك وإرادة ومشاعر. النار سبحان الملك، من أودع فيها هذا جميعا؟ إنه رب العزة والجلال. لكي تشعر بأهل النار ولكي ترى أهل النار ولكي تدرك أهل النار فلتكون هذه النار عليهم أشد وأمضى وأقوى وأقسى. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هل النار تطلع أي تنظر؟ هل النار تطلع أي تبلغ؟ هناك عدة أقوال في هذه الآية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قلت لكم إخواني أن النار أودع الله تعالى فيها وجعل لها خصائص تجعلها تدرك وتشعر وترى وتتكلم وتتحرك، ليكون حالها مع الكفار أشد وأمضى وأقسى وأقوى. فمن جملة ما أخبرنا الله عز وجل به عن النار أنها تطلع على الأفئدة، فإما أن يقصد بالاطلاع أنها تبلغ إلى القلوب، فإذا بلغت إلى القلوب كأن الإنسان في حال الموت فينعشه الله تعالى من جديد ليعذب ثانية، فإذا بلغت إلى قلبه كأنه في حال الموت فينعش ثالثة ورابعة وخامسة وممددة أي آجال ممدودة. فالمعذب يكون هذا حاله في النار، يشتد له العذاب إلى أن يبلغ العذاب أشده فيبلغ إلى قلبه فيكون كحال الميت ثم ينعشه الله فيعذب من جديد فيكون كحال الميت ثم ينعشه الله، ويستمر هذا حاله إلى أعمار مديدة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. والقول الثاني التي تطلع أي جعل الله تعالى لها إدراكا فتنظر إلى قلوب أهلها، فأهل النار في النار متفاوتون، هذا كافر ولكنه سب الله ورسوله وكان يأكل أموال الناس وكان يقطع السبل وكان يكذب على الخلائق وكان وكان، والآخر كافر ولكنه لم يفعل إلا نصف هذا الفعل، والثالث كافر ولكن لم يفعل هذا الفعل، كلهم في النار. فالله تعالى يأمر النار أن تطلع على قلوب أهلها لتنظر أعمالهم، فيكون تعذيب النار لكل واحد على قدر صنعه عدلا من الله عز وجل. انظر إلى هذا الأمر العجيب، كلهم في النار نعم، ولكن النار تقسو على هذا وتقسو أشد على هذا وتكون القسوة أعظم على الثالث، كل على حسب عمله وفعله وصنعه، فإن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. سبحان الله، كلهم في النار، كلهم يعذبون بالنار، ولكن أمر الله تعالى النار أن تجعل نصيبها لكل واحد على قدر عمله. التي تطلع على الأفئدة، إنها أي النار عليهم على أهلها، إنها عليهم مؤصدة مغلقة محكمة لا يستطيعون الفرار. أين يفرون؟ أين يذهبون؟ أين المحيص؟ أين السبيل؟ ليس هناك من مخرج جانبي، ليس هناك من سلم خلفي، ليس هناك من قوة إنقاذ، ليس هناك أي وسيلة من وسائل الخروج، لأن ما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة سنوات وسنوات وسنوات والسنوات أيام، والأيام الله أعلم بقدرها سبحان الملك. وعندما يدخلون النار فإنهم يلقون فيها، لا ينزلون على سلالم، وإنما ينبذون يرمون في النار، فأين سبيل الخروج؟ إنها عليهم مؤصدة محكمة محيطة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، فمن خاف أدلج، من خاف من النار، من خاف من النار هرب من النار، ومن أحب الجنة عمل للجنة. أما أن يعيش الناس هكذا همجا رعاعا لا سبيل لهم ولا قصد في الدنيا إلا الماكل والمشرب، إنها لعيشة البهائم. فلابد الإنسان أن يرقي من قصده، وأن يهذب من طبيعته، وأن يكون على عقيدة صحيحة، وأن يكون على عمل صالح. ثم قال ربنا عز وجل: في عمد ممددة. قال أصحاب اللغة أن في بمعنى الباء، والمقصود بعمد ممددة، وممددة أي مشدودة، أي أهل النار في هذا العذاب الشديد يربطون بالسلاسل، وهذه السلاسل مربوطة بأوتاد قوية. يا إلهي، يعذبون ويهانون ويتلظون باللظى والسعير، ويشربون ما يشربون من الحميم، حياتهم هكذا، ويا ليتهم يستطيعون الجري أو الفرار. وإنما هم مربوطون بسلاسل، مضروبون بمقامع، حياة ذليلة. من الذي يريد أن يكون في النار؟ سبحان الملك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقيل بأن المقصود بالعمد جمع عماد، والعماد هو العمود، كأن هذه النار إما أن تغطى بهذه العمد وكلها من النار، وإما أن توضع في جنباتها ليربط بها أهل النار بالسلاسل، بالضبط زي البهائم، نحط كده عرق خشب ونربط البهائم بالسلب في الخشب زيها بالضبط، ولكن كله نار في نار، سلاسل من نار، عمويد من نار، أوتاد من نار، أكل من نار. سبحان الملك، من الذي يريد أن يدخل ولو لحظة هذه النار؟ فأنت أيها المسلم مهما طال عمرك فهو قصير، لقد عمر من هو أعظم منك عمودا وأقوى منك عودا، فأين كانت نهايته؟ ومتى كان زمنه؟ ومتى وقع حينه؟ كلهم قد ماتوا، وكلهم تحت الثرى قد دفنوا. فمهما طال عمرك سينتهي، ومهما عظم مالك سيزول، ومهما قويت منزلتك ستنتهي. فهل عملت شيئا يسعدك يوم القيامة؟ هل عملت شيئا يسعدك يوم القيامة؟ اعمل شيئا يسعدك يوم القيامة، وإياك أن تحقر من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كل إنسان من الآن فصاعدا
لابد أن يعاهد الله أن يكون عبدا له، وأن يؤدي لدينه، وأن يخدم دينه، وأن يساعد المسلمين، وأن يقدم بين يديه تقدمة تنفعه عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني وأحبتي، إن هذه السور القصار نقرأها في الصلوات ونحفظها، ولكن نريد أن نتمعن معانيها، فأرجو من إخواني أن ينقلبوا إلى أزواجهم وإلى بيوتاتهم فيخبروا أزواجهم بما سمعوا وإخوانهم بما عقلوا، لعل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل أعمالنا، وتجاوز عن زلاتنا، وارفع درجاتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا، وأحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.